أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في دلالة الآية الثالثة على جواز التقية، مشروعية التقية وجوازها. ذكرنا أنه قوله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، تدل هذه الآية المباركة على التقية واستعمال التقية وإباحتها وبقاء هذه الإباحة ولم تنسخ حينئذ. هذه هي الآية. ذكرنا جملة مما يتعلق بها، وأغلب المفسرين إنما ذكروا هذه الآية وقالوا بأن هذه الآية تدل على مشروعية التقية وبقائها ولم تنسخ. هذا هو الذي ذكروه، إلا أنهم بين مفصل في الموضوع وذكر لفظ الإكراه لوروده هذه الكلمة في نفس الآية الشريفة من دون استعمال لفظ التقية، وبعضهم ذكر لفظ التقية وبين أحكام التقية شرحا مفصلا، فهم بين من يوجز الكلام وبين من يفصل الكلام. نذكر بعض كلمات أعلامهم من مختلف مذاهبهم التي يقولون بأن هذه الآية وردت في جماعة معينة من المؤمنين، إنما أكرهوا على الكفر ونطقوا بكلمة الكفر ولكن قلوبهم كانت مطمئنة بالإيمان دفعا للضرر التي كان يتوجه عليهم. منهم الجصاف في كتابه أحكام القرآن: هذا أصل في جواز أظهار كلمة الكفر في حال الإكراه، والإكراه المفيح لذلك هو أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمر به، فأبيح له في هذه الحال أن يظهر كلمة الكفر. هذا أحدهم من الحنفية يقول بذلك. وقال الماوردي في تفسيره النكت والعيون: إن الآية نزلت في عمار بن ياسر وأبويه ياسر وسمية وصهيب وخباب، أظهروا الكفر بالإكراه وقلوبهم مطمئنة بالإيمان. ومثل هذه الكلمات وردت في تفاسيرهم وفي تفاسيرنا أيضا، فهي تدل على ذلك، أي على التقية، وإن عبر بعضهم عن لفظ التقية بالإكراه اقتصارا على ما ورد في الآية الشريفة، وبعضهم قال بأن هذا تقية. لا فرق فيه، لا مشاحة في الاصطلاح، بعدما عرفتم سابقا بأنهما وإن اختلفا لفظا لكنهما يجتمعان في الأحكام. أحكام الإكراه نفس أحكام التقية، والعام أشبع الكلام في أحكام الإكراه، والخاص أشبع الكلام في أحكام التقية، فأحكامهم متقاربة والاختلاف بينها. هذه ما ورد بعض كلماتهم. الآية الرابعة: قوله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. هذه الآية هي الآية الوحيدة التي وردت فيها لفظ التقية، ولا ريب ولا إشكال في دلالتها على مشروعية التقية حينما يضطر المكلف إلى استعمال إظهار كلمة الكفر وتولي المؤمنين ومصاحبة الكافرين ومصاحبتهم، وهذا واضح لا إشكال فيه. وقد ذكرنا في بداية البحث عند البحث عن اشتقاق الكلمة أن التقية والتقاة بمعنى واحد، والآية الشريفة استعمل لفظ التقاة هي بمعنى التقية. وقد قرأ كثير من المفسرين لفظ التقية ويحذره: إلا أن تتقوا منهم تقية، فلا اختلاف بين اللفظين معنى، بل قرأ أيضا بلفظ التقية، وهذا لا إشكال فيه. فالآية اشتملت على لفظ التقية ولا يمكن إنكارها حينئذ، إذا بحثوا لفظ الإكراه ما يبحثون عن لفظ التقية، والآية تدل على مشروعية التقية بلا ريب ولا إشكال، كما أن الآية لم تنسخ أيضا، لم يرد في نسخ هذه الآيات شيء لا من القرآن الكريم ولا من السنة المطهرة، فالآية اشتملت على هذه الأمور من دون نزاع بين المفسرين جميعا ولا حاجة إلى البحث. فمن يتولى الكافرين لأجل دفع ضرر عن نفسه فلا إشكال فيه حينئذ، وتوليه تارة يكون بالمصاحبة وتارة يكون بالقول تارة يكون بشيء آخر، وهذا الذي يذكره المفسرون. نذكر كلماتهم، أما كلماتنا واضحة لا حاجة إلى ذكر كلمات علمائنا، إنما الكلام مع أبناء العامة وعلماؤهم حيث أنكروا التقية، نذكر كلماتهم لإثبات أن التقية مشروعة من جملة ما ذكروا. قال في المبسوط، قال السرخسي في المبسوط معقبا قول الحسن البصري: إن التقية جائزة إلى يوم القيامة، فمعناه أن هذه لم تنسخ والتقية جارية، والتقية تتصف بالأحكام الخمسة حسب مواردها كما سيأتي بيانها. قال السرخسي: وبه نأخذ، أي بقول الحسن البصري، والتقية أن يقي نفسه من العقوبة بما يظهره وإن كان يضمر خلافه كما ذكره في المبسوط. وقال الزمخشري في تفسير قوله سبحانه: إلا أن تتقوا منهم تقاتاً، إلا أن تخافوا أمرا يجب اتقاؤه تقية، ثم ذكر مرخص لهم في موالاتهم إذا خافوا، والمراد بتلك الموالاة مخالفة ومخالقة ومعاشرة ظاهرة، والقلب بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع. فنتخلق ونستعمل معهم الأخلاق الحسنة ولكن قلوبنا منكرة لذلك إلى أن ينتظر زوال المانع. هذا هو الزمخشري في تفسير الآية الشريفة. وقال الرازي في تفسيره في أحكام التقية، ذكر أحكاما كثيرة في هذه الآية الشريفة، الرازي بسط الكلام في هذه الآية الشريفة قائلا: إن للتقية أحكام كثيرة، فهو سلم بأن الآية تدل على مشروعية التقية ولم تنسخ هذا الحكم، لم ينسخ، إلى أن قال: الحكم الرابع ظاهر الآية يدل على أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين، إلا أن مذهب الشافعي إن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت التقية حينئذ، يعني أنه اقتصر على برطر أنه المسلمون أن يخالقوا المشركين حينئذ حلت التقية محاماة على النفس. ثم قال الحكم الخامس: التقية جائزة لصون النفس، وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: حرمة مال المسلم كحرمة دمه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. بذلك قول الحسن البصري: التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة، على قول من قال بأنها كانت في أول الإسلام، يعني أن الحسن البصري أثبت أن هذه الآية تدل على مشروعية التقية ودوام التقية إلى يوم القيامة، لكن بعضهم قالوا بأن هذه التقية كانت في أول الإسلام فهي مختصرة على ذلك الوقت، كما قالوا في آية المتعة إنها كانت في حرب خاصة حاجة للمسلمين وشرعت ثم نسخت. هؤلاء مقابل هذا قول الحسن، مقابل هذا القول قول إنها كانت في أول الإسلام، وقال أن هذا القول أولى، لأن أي قول الحسن البصري، لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان، فحينئذ اختار أن التقية مشروعة ومباحة إلى يوم القيامة. ثم نقل أبو حيان للأندلسي المالكي في البحر المحيط في تفسير الآية المزمورة قول ابن مسعود: خالطوا الناس وزايلوهم وعاملوهم بما يشتهون ودينكم فلا تتلموه. قال هذا الكلام: الدين يبقى في القلب، لكن خالطوا الناس. ويشبه هذا قول الإمام الصادق الذي ذكرنا سابقا أنه البرامية والجوانية، وسيأتي أن الأئمة قالوا بهذا المقال هذه المقالة. ثم قال ونقل البلد، ثم قال: وقول صعصعة ابن، واستدل على ذلك بأقوال، قول صعصعة ابن سوحان لأسامة ابن زيد: خالص المؤمن وخالق الكافر، يعني يكون لك مع المؤمن خلوص، وأما مع الكافر فمع جرد أخلاق. وخالق الكافر: إن الكافر يرضى منك بالخلق الحسن، وأما المسلم يحتاج مضافا إلى الخلق الحسن إلى الخلوص أيضا. وقول وهذا كلام أبو حيان. وقول الإمام الصادق أيضا كلامه عليه الصلاة والسلام: إن التقية واجبة، إني لأسمع الرجل في المسجد يشتمني فأستتر منه بالسارية لئلا يراني، فعناد أتقي منه لئلا يراني. ثم قال بعد ذلك: وقد تكلم المفسرون هنا في التقية إذ لها تعلق بالآية، فقالوا: ما الموالاة بالقلب؟ فلا خلاف بين المسلمين في تحريمها، أنه نوالي الكفار في القلب لا ريب ولا إشكال في حرمته عند المسلمين. وكذلك الموالاة بالقول والفعل من غير تقية، إذا لم تكن تقية نواليهم بالقول والفعل أيضا حرام عند المسلمين جميعا، هذا واضح. ونصوص القرآن والسنة تدل على ذلك، والنظر في التقية يكون في من يتقى منه وفيما يبيحها وبأي شيء تكون من الأقوال والأفعال. فأما من يتقى منه فكل قادر غالب يكره يجوز منه، حينئذ كل غالب قادر يكره الناس يجوز منه التقية، هذا من يتقى منه. فيدخل في ذلك الكفار وجور الرؤساء والسلاطين وأصل الجاه في الحواضره وأهل الجاه في الحواضر، كل من له جاه له سلطة وإن كانت في دائرة ضيقة يخاف منه أن يتقى منه حينئذ. وأما ما يبيحها، ما هو السبب في إباحة التقية؟ فالقتل والخوف على الجوارح والضرب بالصوت والوعيد وعداوة أهل الجاه الجائرين، إذ لهم ماكو ضرب، لكن مجرد عداوة أهل الجاه الجائرين لنا كافٍ في التقية عناد. هذا كلام أبو حيان. ثم قال: وبأي شيء تكون من الأقوال، فبالكفر فما دونه من بيع وهبة وغير ذلك. إذا اندفع التقية ببيع جزء شيء لهم فبع، هبة شيء لهم فوهب لهم وغير ذلك. وأما من الأفعال فكل محرم يجوز دفع التقية به، يكون هذا جائزا. وقال مسروق: إن لم يفعل حتى مات دخل النار، ولكنه يعقب عليه وهذا شاذ إن ترك تقية. وسيأتي الكلام مفصلا في من حلت عليه التقية بل وجبت عليه التقية وخالف التقية، لا ريب في أن عمله غير مقبول، لكن هل يدخل النار كما قاله مسروق؟ فليس الأمر كذلك. هذه هي الآيات الشريفة التي دلت على تقية المسلمين من الكفار، فلا ريب ولا إشكال في دلالتها على مشروعية التقية وبقاء هذه التقية إلى يوم القيامة، وكانت موجودة في الأديان السابقة ولم ينسخها الشريعة الإسلامية، هذا لا إشكال فيه. هذا كله في تقية المسلم من الكفار. أما تقية المسلم من المسلم فهل هناك آيات تدل على ذلك؟ استدلوا ببعض الآيات، نذكر بعضها ونرى هل هي دلالتها تامة أو لا، وسيأتي الكلام.